فوائد من هذه الفوائد أن يكفر الله عز وجل عنك السيئات وأن يرفع لك الدرجات. ومن هذه الفوائد أن يلجأ العبد إلى الله تعالى داعيا متضرعا أن يكشف الله ما به من ضر. فلو عاش الإنسان طيلة حياته منعما لا يعرف الهم والحزن والقلق والاضطراب قلبه لما جرى إلى ربه ولما دعا مولاه. ومن أراد أن يعيش مبرها من طيف الصدر والهموم والغرور فقد قلب محاله. وسوف يقف الإنسان محاطا بهمومه وغمومه حتى يطأ الجنة بقدمه. عندها يردد قول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كنا نستقبل شهر رمضان المبارك، وها نحن ذا نستقبله مرة أخرى. وكأن بين استقبالنا في العام الماضي واستقبالنا في هذه الأيام ساعات ولحظات، وهذا يدل على أن الأعمار تجري بسرعة وأن بساط الأعمال ينسحب من تحت أقدامنا رويدا رويدا. فمن يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر ومن حول إلى حول حتى يفجأ الإنسان وقد قضى أجله وطويت صفحته ولم يبق أمامه إلا أن يجيب داعي الله عز وجل إلى الدار النافرة. ورحم الله العلامة الكبير الخليل بن أحمد عندما قال: وما هي إلا ليلة ثم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدرين أشلاء الكرام من القبر ويتركن أسوات الغيور لغيره ويقسمن ما يهوى الشحيح من الوفد. ونحن في حاجة ماسة إلى هذه المحاضرة. كيف يشرح الله عز وجل صدورنا فنستقبل رمضان بقلوب طاهرة صافية نستطيع أن نعبد الله عز وجل وأن نتقرب إليه بشتى ألوان الطاعات والقربات؟ لأن كثيرا من الناس ضاقت صدورهم ومع ذلك يبحثون عن علاجات وهمية فيتركون كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويبحثون عن علاجات بطرق ملتوية فلا يصلون إلى مرادهم. قال العلامة ابن حزم: تفكرت في سعي العقلاء فإذا سعيهم كلهم في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعا إنما يسعون لدفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الطعام والشراب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا في النكاح واللهو، وهذا في اللهو واللعب. ولم أرى طريقا من هذه الطرق يوصلهم إلى ما يريدون، بل ربما أوصلهم إلى ضده، ولكنه الإقبال على الله عز وجل وحده والتضرع إليه وتقديم محبته على جميع المحال هو الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاته تعالى ويزيح الهم والغم عن نفوسهم. ولذلك قال العلماء أول سبب من أسباب انشراح الصدر أن تطهر قلبك من الأمراض وأن تكون سليم الصدر للمسلمين. كيف يعبد الله عز وجل رجل قلبه مملوء بالأمراض من حقد وخيل وحسد وعتب وكبر وكراهية وبغضاء واستعلاء؟ ولذلك أشد الأنبياء صفاء في قلوب أشد الناس صفاء في قلوبهم الأنبياء. قال الله تعالى في الخليل إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الطرف صار أصحابه الأعلام. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسط الصحابة كلهم أيديهم كل واحد يقول أنا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فأحجب الصحابة وكفوا أيديهم إلا رجلا واحدا وهو أبو تجامة قال أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هذا المشركين. فلما حضر أبا تجامة الموت ابيض وجهه واستنار وهو الذي جاهد في الله حق جهاده وأخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب به رؤوس المشركين حتى انحنى السيف وهو يرتجز أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في كيوني أي في مؤخرة الصبوح أضرب بسيف الله والرسول. فلما حضره الموت ابيض وجهه واستنار فدخل عليه أصحابه قائلين يا أبا تجاه ما هذا النور الذي على وجهه؟ فلم يذكر جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام بل قال ما من عمل شيء أرجو أن ينجيني الله عز وجل به يوم القيامة إلا أمراني أنني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. لم يذكر جهاده وإنما ذكر سلامة قلبه للمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما وجدت رجلا أشد سلامة في قلبه من ابن تيمية شيخه رحمه الله. جاءه رجل من أصحابه يبشره بموت أكبر رجل من أعدائه فنهره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال تبشرني بموت مسلم؟ ثم قام من ثوره وعز أبناءه وقال أنا لهم مكان أبيكم. وهكذا كان العلماء الغفاريون. أيضا مما يشرح الصدر توحيد الله عز وجل والإقرار له بالعبادة والطاعة. فإن توحيد الله عز وجل أول أمر أمر الله به الناس. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال أهل التفسير وحدوا ربكم وروى المسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا حديث عظيم الشأن جليل القدر. ورتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة أن يشهد الرجل أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم وصف عيسى بأربع صفات: أنه عبد، وفي ذلك رد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو قالوا هو الله، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الصفة الثانية أنه رسول، وفي هذا رد على اليهود الذين أنكروا رسالة عيسى وقالوا إن الله تعالى ختم الأنبياء بموسى. الصفة الثالثة وكلمته ألقاها إلى مريم، لأن عيسى جاء بكلمة، قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الصفة الرابعة وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، فهو مخلوق. وقوله تعالى منه، من كما يقول أهل اللغة لابتداء الغاية، أي روح ابتدأها وخلقها وأنشأها الله رب العالمين. ولما فهم أحد أطباء النصارى الآية فهما خاطئا بعيدا عما قاله أهل اللغة، وهذه القصة قد حكاها الإمام الجمل في كتابه الفتوحات الإلهية عن تفسير الجلالين، أما طبيبا نصرانيا قال: لقد قرأت القرآن الكريم ووقفت على أن عيسى جزء من الله. قال: وروح منه، يبقى منها به للتبعيد، فهو جزء من الله. فرد عليه الإمام الواقدي وقال: إذا ما تقول في قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى كل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، فما أن من تبعيدية، وهي ليست للتبعيد بل هي ابتداء الغاية. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض الذي ابتدأ خلقه هو الله رب العالمين. فكذلك في هذه الآية وروح مبتدأة منه من ابتداء الغاية، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من بداية ما يقال له قوة من الإبرة إلى الصاروخ. فعلينا أن نوحد الله، لأن كثيرا من الناس إذا تكلم المتكلمون عن الشرك يقول في نفسه وإن لم يتكلم بلسانه: نحن موحدون، ما لنا وللشرك. فإذا كان الخليل إبراهيم يخاف من الشرك وقال: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين، فأنت ينبغي أن تخاف من الشرك من باب أول. مما يشرح الصدر أن يخلو قلبك من داء الحسد، داء خطير، النفس فيها هذا الكلام، كل نفوس بني آدم منطوية على الحسن. ولذلك انظر إلى قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا وإذا لم يحسد فلا شك عليه، وهو من صفات اليهود، لا يمكن أبدا أن ينشرح صدره وأنت تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل. لأن الحسد أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه وأن تنتقل إليه. لا تحسدن أحدا على نعمانه، إن الحسود لحكم ربك شامي. وقال تعالى في اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على منصب النبوة، ومع ذلك قال الله تعالى: أم يحسدون الناس. لأن النبي هو الناس، لأن كل الصفات التي تفرقت في الناس اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن من تجرأ على حسد النبي عليه الصلاة والسلام فقد تجرأ على حسد جميع الناس. ولذلك أطلق الله عليه أنه الناس صلوات الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن سيرين: ما حسدت رجلا على شيء من أمر الدنيا قط، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده والدنيا حفرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسد عبدا مصيره إلى النار. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن كان الله أعطاه لكرامته فلم تحسد من أكرمه ربه؟ وإن كان أعطاه لكفره فكيف تحسد عبدا مصيره إلى النار؟ وقال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. وقال بعضهم: ما رأيت أعجل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال معاوية: كل العداوات قد ترجى إفادتها إلا عداوة من عاداك من حسد، فإنها نكتة في القلب ثابتة وليس يرفعها شيء سوى الصمت تبارك وتعالى. إذا ما دواءه؟ ليس له دواء عند الأطباء. فلو ذهب أحد الناس لأكبر الأطباء أساتذة الطب وقال له: أنا أريد حقنا من ملة العظم حتى يخرج الحسد من قلبي، لما وجد عند الأطباء دواء. لأن الدواء في كتاب الله، أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، أن تقف على أحوال السلف في القناعة والرضا عن الله، أن تكثر من قراءة القرآن الكريم متدبرا آياته العظيمة. لأن المشكلة أننا نقرأ القرآن فنصرف آيات الرحمة إلى أنفسنا وآيات العذاب إلى غيرنا. فإذا قرأ الرجل منا: إن المتقين في جنات ونهر، يقول: الحمد لله، نحن من المتقين. إن المتقين في جنات وعيون، نحن من أوائله. إن المجرمين في ضلال وسعر، هذا لأبي جهل، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، هذا من وليد بن المغيرة. مع أن كل آية خاطب الله عز وجل فيها الكفار فإنه خاطب أيضا فيها العصاة، لابد أن تخاف. فإن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة بمعصية واحدة، فسلامة القلب، كن سليم القلب، سليم الصدر، لا تهاجم، لا تسب، لا تلعن، كن متعلما لأدب الخلاف. هل قرأت في القرآن آية واحدة أن الله عز وجل سب أبا جهل؟ هل تركت في السنة النبوية على طولها حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم شتم عبد الله بن أبي أو سب أو نال منه أو تكلم في حقه؟ ولذلك إذا أردت أن ينشرح صدرك فعليك أن تهتم بسلامة قلبك. أيضا مما ينشرح به الصدر طاعة الله عز وجل، ولا سيما في هذه الأيام شهر شعبان المبارك. إن كنت قصرت في رجب وقصرت في شعبان فانهض حتى تقبل على شهر رمضان المبارك وأنت منشرح الصدر تعبد الله عز وجل فيه حق العبادة. ورحم الله القائل: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيعت أوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت قهرا منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. عبادات عظيمة ينشرح بها الصبر، أن تدلل نفسك على الصيام. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهو حديث صحيح، لكن ما معناه؟ لا تبدأ الصيام بعد انتصاف شعبان، لكن لو صمت الشهر من أوله إلى آخره إلا قليلا، أو كنت متعودا على صيام الاثنين والخميس فلا بأس. فالصيام عبادة جليلة تشرح الصدر. ولذلك قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل من أفراد العموم كل عمل. وإذا أضيفت كل إلى النذرة كانت نصا في العموم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أمسي به. قال الإمام الكبير ابن حجر: وإنما خص الله تعالى الصيام لنفسه، مع أن العبادات كلها لله تعالى لأمرين: الأول أن من صام وانقطع عن الطعام والشراب والشهوات فقد شابه الله تعالى في صفة من أجل صفاته، فإن من صفات الله تعالى أنه الصمد. قال بعض أهل اللغة: الصمد الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. وقال بعضهم: هو الذي يصمد إليه الناس جميعا في قضاء حوائجه. وهذا هو الذي اختاره ابن القيم عندما قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإفعال، أي توجهوا إليه كلهم في جلب المنافع ودفع المضار. ثانيا: أن كل عبادة معرضة للرياء، فقد يراهي الإنسان بصلاته، فما حكى الإمام ابن الجوزي في كتابه أخبار الحق والمغفلين أنه قال: دخلت أنا ورجل من أصحابي مسجدا فوجدت رجلا سجد سجدة أطال فيها، فعلمت أن روحه قد خرج، فقلت لصاحبي: ما شاء الله، هذا الرجل من المصلين؟ فقام الرجل من سجوده وسلم وقال: وأنا اليوم صائم صيام النهار. فالإنسان قد يراهي بصلاته، قد يراهي بعلمه، قد يراهي بقراءته للقرآن ليقال قارئ أو عالم، قد يحج ليقال حج، قد يجاهد ليقال شجاع، قد يتصدق ليقال جواد. إلا الصيام سر بين العبد وربه. فمن الممكن أن يذكر الرجل فترة ويغلب على نفسه أجله بالضبة والبتاع كما يقولون، ويأكل ما لف وصاب من الأطعمة والأشربة، ويغسل فمه بالصابون اللوكس، ثم يخرج إلى الناس قائلا: اللهم أعنا على الصيام والقيام. أيستطيع أحد أن يكذبه؟ لا. فالصيام عبادة جليلة رفيعة القدر عظيمة الشأن، ما من رجل صام إلا وانشرح صدره واطمأن قلبه وهدأت جوارحه واستقامت سلوكه ورق طبعه. ثم تعود نفسك على القيام، أفغيظا مما يسبب انشراح الصدر أن تصلي بالليل والناس نيام؟ عبادة الأنبياء وعبادة الأولياء هي العبادة التي ميزت رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، حتى مدحه الشاعر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن رواحة فقال: وفيما رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد الهوى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقبل أن يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدبر قم فأنذر، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأمره أولا بقيام الليل، لأن الداعي من الله تعالى لا بد أن يبدأ بإصلاح نفسه وتهذيب روحه قبل أن يوجه الدعوة إلى الناس. وانظر إلى عظيم هذه السورة، وكيف فتح الله تعالى وشرح صدور العلماء لاستنباط هذه الأحكام. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذ أبدأوا بالقيام وختموا بالاستغفار. اقرأ سورة المزمل أول آية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقرأ آخر آية: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: افتتح الله تعالى السورة بالأمر بالقيام وختمها بالأمر بالاستغفار ردا على قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الإمام الكبير حمزة الكوفي والإمام يعقوب الحضرمي من أهل البصرة: فلا تعلم نفس ما أخفي، بالفعل المضارع والمتكلم هو الله، أي فلا تعلم نفس ما أخفي أنا. وللإمام ابن القيم في هذه الآية كلام يكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: لما أخفوا أعمالهم عن أعين الناس وقاموا بالليل والناس نيام ولم يطلع عليهم أحد سوى رب العالمين، أخفى الله أجرهم في الآخرة ليكون الجزاء من جنس العمل. ولما قاموا بين يدي ربهم بأعين باكية قال: من قرة أعين، أي مما تقر به أعينهم. وقام النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي حتى تفطرت قدماه. فقد أخرج الإمام ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث عبيد بن عبيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته أحوالا لم يطلع عليها سوى زوجاته. فقال: لما كان النبي عندي في ليلتي ورحم في ليلتي، مع أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أوجبه على نفسه تفضلا وغرضا وتعالى قال ترجي وفي القراءة السبعية الثانية ترجئوا أي تؤخروا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فلما سئلت عائشة عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما كان النبي عندي في ليلتي قال يا عائشة ثريل الليلة أتعبث لرب. ما هذا الأدب؟ يستأذن زوجه ليقف بين يدي الله. هل فعل ذلك أحد من البشر ما عدا الأنبياء والمرسلين؟ يستأذن امرأته ليقف بين يدي الله؟ وإن تعجب فعجب رد عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي طبع على الأخلاق والحلم والأدب والتواضع. وتخيل لو أن رجلا منا قال لامرأته في هزع من الليل ثريل الليلة أتعبد لربي، ربما أن تقول له راحوا فما لكت الدنيا لمصرع ولا تعطلت الأعياد والجمعة. لكنها المرأة التي ربيت في بيت الصديق قالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يصرك. انظر إلى أم المؤمنين الفقيهة المحددة الأديبة، إني لأحب قربك أضمن حقي الأول وأحب ما يصرك، وهي تعلم أن النبي لن يجد سرورا لقلبه ولا قرة لعينه ولا هدوءا لنفسه إلا وهو واقف بين يدي الله عز وجل. قالت فقام فتوطأ وصف قدميه بين يدي ربه وظل يصلي ويقرأ القرآن ويبكي حتى بل صدره بدموعه، ثم ظل يصلي ويبكي حتى بل لحيته بدموعه، حتى جاءه بلال يؤذنه يعني يؤذنه بالصلاة في صلاة الفجر. فقال له بلال وأنت يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا والذي نفسي بيده لقد أنزلت الليلة علي آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وظل النبي يقرأ حتى ختم سورة آل عمران صلوات الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند البناء. وتخيل لو ان رجلا منا مكان حبيب ربما قال فقلت يركع عند الخامسه او السادسه، قال فقراها فقلت يركع بها فافتتح النساء فقرا فافتتح آل عمران فقراها فركع فكان ركوعه نحو من قيامه. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وتعوذ بالله من العذاب. ترى كم آية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصب بين يدي ربه؟ البقرة 286 وآل عمران 200 486 والنساء 176 آية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على قدمه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة جدا حتى هممت بأمر سوء، قيل ولا الذي هممت به؟ قال أن أقعد وأترك النبي يصلي من شدة إطالته للصلاة صلوات الله عليه وسلم. فدرب نفسك يا عبد الله على هذه العبادة الجليلة التي تريه الوجه وتشرح الصدر وتريه القلب وتهذب الجوارح والله لو تعودت على قيام الليل لأحسست لذة لا يشعر بها القلوب ولا أنام القلوب. قيل للإمام الجليل الحسن البصري: ما بال الذين يصلون بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسه نورا من لونه. فما أجلها من عباد. أيضا مما يؤدي إلى انشراح الصدر ومن أسباب انشراح الصدر أن تعود نفسك على قراءة القرآن الكريم متدبرا آياته. كثير من الناس يقول: أنا ختمت القرآن 5 مرات أو 6 مرات. هذا حسن، لكن أحسن من هذا أن تقرأ القرآن مرة واحدة وتقف مع كل آية. إذا أحسست بأن الآية لامست قلبك فلا مانع أن تكررها مرة ومرتين وثلاثا وأربعا. كم مرة قرأت قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ كم مرة؟ لكن هل وقفت مع الآية؟ الذين يؤمنون بالغيب، قل: هل أنا فعلا من المؤمنين بالغيب؟ هل أنا فعلا أعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ إذا لماذا ذهبت إلى التجارين والسحرة لما ضاع مني مبلغ من المال ولم أبحث عنه بالطرق المشروعة؟ لماذا؟ ثم انتقل: ويقيمون الصلاة. هل أنا من الذين يقيمون الصلاة أو من الذين يصلون؟ كثير من الناس يصلون وقليل منهم من يقيمون الصلاة. ولذلك القرآن لم يعبر بالصلاة وإنما عبر بإقامة الصلاة. يقول الزمخشري عفى الله عنه في الكشاف: وإقامة الصلاة من قول العرب أقام العود إذا جعله مستقيما لا عوج ولا اضطراب له، أي حافظ عليها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، وحافظ على قلبه أن يلتفت إلى غير الله فيها. هذا هو الذي أقام الصلاة. لكن الذي يصلي يقف بدنا بلا روح، ينطبق عليه قول القائل: وكم من مصلي ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة واقفا وهمته في السوق في النفخ والدم. مش معانا؟ يقف بدنا بلا روح. ولذلك قال العلامة القرطبي في تفسير هذه الآية: وانظر كيف أمار الله قلوب العلماء لتدبر كتاب. قال رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب هذا حظ القلب، ويقيمون الصلاة هذا حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون هذا حظ المال، وكل العبادات تدور على هذه الحبوب الثلاث. حظ القلب الذين يؤمنون بالغيب، حظ البدن ويقيمون الصلاة، حظ المال ومما رزقناهم ينفقون. وانظر كيف أثر القرآن الكريم في قلوب السلف، كان مصدر هداية ومصدر إشعاع ومصدر نور. يقرأ الرجل الآية ويتدبر ما وراءها وينزلها على نفسه ويعبد الله عز وجل بمقتضاها. حكي عن الإمام نافع المدني وهو أحد القراء السبعة، وقرأ عليه الإمام ورش وهو من هنا من مصر. قرأ الإمام نافع على 70 من أهل المدينة القرآن، فلما حضره الموت جلس أبناؤه حول رأسه وقالوا: يا أبانا أوصنا. فقال لهم، قرأ عليهم آية واحدة، قرأ عليهم قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، بدءا من قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وانتهى. وقال الإمام سليم، وهو الذي قرأ على الإمام حمزة الزيات، ثم قرأ الطلاب على سليم نفسه، فسليم هذا جلس الإمام حمزة نفسه، قال ذهبت إلى الإمام حمزة أقرأ عليه القرآن، فجلست بين يديه، فلما وصلت إلى قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، بكى الإمام حتى انتحب من شدة البكاء وعلى صوت، وقال: يا سليم، ما أكرم المؤمن على ربه، ينام على فراشه والملائكة يستغفرون الله عز وجل له. نريد ماذا؟ نريد أن تقف مع القرآن متدبرا حتى ينصلح حاله، وحتى ينشرح صدره، وحتى يهتدي قلبك إلى الله. قال يونس ابن عبد الأعلى، وهو من أئمة التابعين، تخلى على رجل من أهل الطائف نواسي وقد احترق زرعه، فلما رأنا بكى بكاء شديد، فقلنا له: أما تؤمن بقضاء الله وقدره؟ قال: بلى، والله لا أبكي على احتراق الزرع، ولكنني قرأت قوله تعالى: كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوما ظلموا أنفسهم فأهلكت، فأخاف أن أكون من الذين ظلموا أنفسهم. من أسباب انشراح الصدر العلم النافع، كن حريصا على العلم. أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على رجل بعد نعمة الإسلام أن يرزقه الله تعالى علما نافعا، وليس أي علم، فالعلم يقربك إلى الله، علم مصدره كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: العلماء بالله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأهنأهم عيشا، والعلم يرفعه في الدنيا والآخرة. العلم النافع يرفعك في الدنيا والآخرة، الفخر بالعلم لا بالجاه والمال، والمجد بالجد لا بالجد والخالي، كم من عظيم رفيع القدر تحسبه للعلم خيلا ولكن فكره خالي. فحاول أن تحرص على مجالس العلم التي عزف عنها كثير من الناس، ولا سيما في هذه الأزمنة المتطاولة. ورحم الله الإمام الشاطبي عندما قال: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي فقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها من دمع جيما ومبطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا طيعة الأعمال تمشي سبهلا. وأيضا من أسباب انشراح الصدر صدقة السر. قال الإمام ابن القيم: ولصدقة السر أثر عجيب في إزاحة الهم والغم عن القلب. وجد في عرضها جنة، إن أحسست ضيقا في صدرك أو هما أو غما، أخرج صدقة على فقير أو مسكين سرا، ستجد انشراح صدرك فورا بعد إخراج هذه الصدقة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسارعون في هذا البلد، ويسابق بعضهم بعضا إلى الله، فقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة فصادف ذلك مالا عندي، فقلت: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوم، إلا في قوله لأسبقن موطئا لجواب القسم، أن والله لأسبقنك. وقوله إن سبقته يوما نافلة، أي ما سبقته يوما، فقوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور. ويجوز أن تكون شرطية، وجواب الشرط معذور، أي إن سبقته فسأسبقه اليوم. قال فجئت بنصف مالي. فقال لا لقيت لأهل المال عمر. قلت مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجال أبو بكر بماله كله. فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت له الله ورسوله. ولنا مع هذا الحديث وقفة إجلال وإكبار، ووقفة توضيح بعد إبهام مع أنه لا إبهام فيه. لأن بعض من امتلأت قلوبهم حقدا على أبي بكر الصديق وغيره من أكابر الصحابة تطاول عليه لما سمع هذا الحديث. ولو رد الأمر إلى أهله لاصطر. قال وهل يجوز لرجل أن يخرج ما عنده من المال فإذا سئل عن أبنائه قال أبقيت لهم الله ورسوله؟ هذا كلام باطل. هكذا قال هذا الشيعي الجاهل، هكذا لا يحسنون إلا السب والشتم. ولو رجع إلى شراح الأحاديث وإلى العلماء الربانيين لفهم واستراح. فإن أبا بكر كان رجلا تاجرا له تجارة في الأسواق، فلما أمر النبي بالصدقة ذهب أبو بكر إلى بيته وأخرج كل ما في البيت من المال على أن له تجارة في الأسواق تدر عليه دخلا وتعوض المال فورا. أي عيب فيما فعله الصديق؟ أي عيب؟ أي عيب فيما فعله الصديق؟ لكن هؤلاء امتلأت قلوبهم بالأهواء والضغائن والأحقاد على أبي بكر الصديق، وهو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزلها قد جاءنا في النور والفرقان. فرضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر جاء بماله كله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. فيا عبد الله المال الآن ماله وهو تحت يدك، تستطيع أن تنفق وأن تسعد نفسك به قبل أن يهجم عليك الموت، فينتقل المال فورا منك إلى الورثة. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل تصبح فردا ولو حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ولذلك لما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري وقال يا رسول الله انظر كيف أنثر القرآن في قلوب الصحابة، نحن نقرأ القرآن لفظا فقط لا نقف مع معانيه ولا نغوص وراء المعاني الدقيقة ولا نأخذ الدروس المهمة. قال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيعها حديقة كانت في مقابل المسجد النبوي تستقبل المسجد النبوي، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام فيها فيشرب من مائها ويأكل من ثمارها ويستظل بأشجارها. لو كانت الحديقة موجودة الآن لكانت أعظم من المليارات. وإني أشهدك يا رسول الله أنها صدقة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم بخل بخل، كلمة إعجاب. إذا أردت أن تظهر إعجابا بتصرف رجل من الناس تقول بخل بخل، ربح البخل. وأرى أن تردها في أقاربك وذوي رحمك. لا تعجب والله لو كان منا رجل مثل ابي طلحه لقال له يا رسول الله عفوا ابعدني عن اقاربي، لكن قال افعل يا رسول الله، وقسمها في اقربائه وذوي رحمه، لانه لا ينظر الى المتصدق عليهم ولكن ينظر الى نفسه، لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحب. ومن اسباب انشراح الصدر شجاعة القلب، أن تكون شجاعا في الحق، ألا تخاف في الله لومة لائم، ألا تجادل أحدا على حساب دين، أن ينطق لسانك بالحق ولو كان على نفسك. ولذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعاظم وأكابر الشجعان كانوا يقبلون على الموت كما نقبل نحن على الحياة، ولسان أحدهم يقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمها، فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أعقابنا تنطر الدماء. ويحكي أهل السير والمغازي عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب أن المشركين أخافوا بالمدينة في غزوة الأحزاب، وفوجئوا بالخندق حفر حول المدينة، فلم يستطع رجل من شجعانهم أن يعبر الخندق إلا رجلا واحدا يسمى عمرو بن عبد ود، أي ود يدس الخالد. نادى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أخرج إلي رجلا من أصحابك ليبارزني، أين الجنة التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقال علي أنا يا رسول الله أنا لا. قال يا علي إنه عمرو. قال وإن كان عمرو؟ فقال النبي لعلي اجلس، إلا أن عمرو هذا ركب فرسه الأبيض وأخذ ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يقول ولقد بححت، أي أصبت ببحة في حلقي من شدة النداء، ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ وقف المشجع موقفا قرن المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقال علي أما يا رسول الله أما لا؟ فقال إنه عمرو. قال وإن كان عمرا؟ فأذن النبي لعلي فخرج كالأسد الغزور يحمل سيفه، ورد عليه قائلا يا عمرو ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق ينجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك لائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزائز، أي عند الحروب. فقال عمرو من أنت يا ابن أخي؟ قال علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي ارجع، فإن في القول من أعمالك من هو أكبر منك سنا، فإني أكره أن أريق قدمك اليوم. فقال له علي لكنني والله أعرض عليك الإسلام، فإن تخذت بالإسلام فقد حفظت دما وماء، وإن أبيت فليس لك عندي إلا السيف، ولا أكره أن أريق دمك اليوم. فلما سمع عمرو قول علي نزل من على الفرس وعقرها فبحها وألقى بها في البئر، خلاص سيبقى على إيه؟ يا قاتل يا مقتول. ثم ظل يتبارزان ساعة، فضرب عمرو عليا ضربة فتلقاها بسيفه، ثم ضربه علي ضربة واحدة على حبل عاتقه فخر يتشحط في دمائه، فقال علي الله أكبر، فكبر المسلمون، فعلم النبي أن عليا قتل عمرا، فأراد علي أن يأخذ سلبة، أن يأخذ ما معه من سيف، فانكشفت عورته، فغض علي بصره عن عورته، وقال عبث الحجارة من سفاهة رأيني، وعبدت رب محمد بصوابي، فصدرت حين تركته متجددا كالجذع بين دفاتك وروابي، وعفت عن أهواء به ولو أنني كنت المجفن بالزري أثوابي لا تحسبن الله خاف نجيله ونبيه يا معشر الأحزاب. تلك الشجاعة التي أكسبتهم علما وأكسبتهم ثباتا وانشراحا. مما يزيد الله عز وجل به الهموم والغموم عن القلوب ان تكثر من ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. وجماع هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: احب الكلمات الى الله تعالى اربع لا يضرك بايهن ابدا: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نسال الله العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله له حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بعض ايها الاحباب، احيانا يصبح الانسان منا منشرح الصدر، قريب العين، هادئ البال، مطمئن القلب، ويمسي كذلك، يصبح ويمسي كذلك، ثم يصبح اليوم الثاني على العكس، مهموما، مغموما، كئيبا، حزينا. ويتساءل: ماذا حدث؟ امبارح النهار كويس ونايم بليل كويس، ليه صبح النهارده متغير؟ نفسي صدري اتغير ونفسي مش مبسوطه ليه؟ هذا الضيق الذي يعقب الانشراح والقلق والاضطراب الذي يعقب الطمانينه ابتلاء من الله عز وجل، علشان تقول يا رب، عشان تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هذه الحكمه من الابتلاء بضيق الصدر، وهي الحكمه من كل بلاء. الحكمه من كل بلاء تبتلى به الدنيا، من ضيق صدر، من فقر، من مرض، من موت، من اي شيء، الحكمه ان تقول يا رب. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. تنتبه لمراد الله منك، والحكمه من ابتلائه اياك عشان تقول يا رب. فاياك ان تبتلى وتنسى ان تقول يا رب، لان الله عاب على الذين نسوا، فقال: فلما نسوا ما فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اما لما تلاقي نفسك كده متضايق، تقول انا متضايق ليه؟ مفيش حاجه حصلت عشان اتضايق، يعني كل الامور ماشيه كويس، انا متضايق ليه؟ تعرف ان هذا بلاء يقول لك: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. والنبي عليه الصلاه والسلام قد علمنا دعاء يذهب الله عنا به ضيق الصدر والهم والحزن والغم. قال عليه الصلاه والسلام: ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت لي في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه، وأبدله فرحا وسرورا. قال: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ هذه الكلمات الدعوات، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد ذكرنا فضيلة الأستاذ الدكتور جزاه خيرا بأسباب انشراح الصدر، ومن أهمها بعد أن توحد الله وتجتهد في طاعته وعبادته وتتقرب إليه بمحابه سلامة الصدر. إن جادة تكون سليم، إن صدرة تكون سليم، سليم من كل ما يكرهه الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى بين أنه لا ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. كلنا ما فيش حد يقول أنا مش جاد، أنا قلبي السليم. كل واحد بيحسن نظر لنفسه، والله أنا قلبي سليم خالص، والله أنا قلبي أبيض خالص. سلامة الصدر لا أعلم، إن وجدتها بصدق وإخلاص كده وأنت تخش تنصح نفسك، مين هينصحك؟ إذا مشيت نفسك مين هينصحك؟ إذا بصدق وإخلاص كده وجدت هذه العلامة في قلبك، اعلم أنت سليم الصدر. ما هي؟ أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. إذا لقيت العلامة في قلبك أنت تتمنى الخير للناس كلها، وتكره للناس ما تكره نفسك، وتبقى زي شكل الإسلام الدنيا كده لما بيمزوا قلبهم، مش فلان مات، فلان ده اللي كان فيه شيخ الإسلام، جيت بشطرني بالمسلم وغضب على تلميذ، جيت بشطرني بالمسلم، أنا أفرح بالمسلم مات. الله تبارك وتعالى مدح الأنصار أهل المدينة بسلامة صدورهم، فلما مدح المهاجرين أولا مدح الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حالة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. ثم أثنى على التابعين فقال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل يمكن أن نجاهد أنفسنا على أن نبيت ليلةً وأنا لا بنظر بحد ولا باكل لحد ولا بخدع لحد ولا بفكر في آذى أحد ولا ضرر أحد ولا بتمنى حتى إن النعمة تزول الواحد؟ فلنجاهد أنفسنا. فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي أخانا الكريم الأستاذ الدكتور زهران على ما مكان به خير الجزاء، وأسأله سبحانه أن يغفر لأخينا الحاج نصر الذي فقدناه فجأة وكان بالأمس معنا يوم الجمعة نصلي معنا وامبارح أيضا نصلي معنا، سلم علينا في يوم بعد الجمعة وسلم علينا بعد الجمعة ونسلم عليه وانا داخل الدار وجاي على الكرسي ومع مرضي لازم يقف ويسلم يا عم الحاج يقعد يقول لا لازم اقوم. واذا بنا نفاجأ بموته. نسأل الله تعالى ان يكون قد دخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا استعماه. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبله عليه. ولتكن تذكرة لنا يا اخوانا، احنا كنا نقول خلاص رمضان قرب رمضان جاي وعايزين هنستكمل رمضان ازاي وهنعمل في رمضان واشترينا الاكل والشرب واشترينا وحطيت مخطط كده وجدول هنعمله في رمضان. صحيح لم يبقى الا اسبوع، لكن من يبلغ؟ هي دي المشكلة بقى. اسبوع مش كتير، اسبوع في الزمان مش كتير، لكن مين اللي هيبلغ الاسبوع ده ويعديه عليه ويستنى رمضان ويوفق فيه؟ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. فيا اخ الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل ويعلم اغتنم خمسا قبل خمسا، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل غرامك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغ قبل شغلك. وما أحسن قول القائل تزود من التقوى، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نشدت أكفان وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها فقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شكر الله لكم فضلكم وحرصكم، وما زال الأسبوع قائما ممتدا، نرجو أن نراكم على خير غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.